السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. الحديث طويل، لكني أردت أن أتوقف مع مطلع هذا الحديث. انظر إلى صنيع هذا الصحابي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله خوف، كله وجل. من ماذا؟ قال: يا رسول الله، نحن كنا في حال من الشر، كنا في جاهلية، كنا في حال نبغضها حتى شرح الله صدورنا لهذا الدين. ترى هل يدركنا شر بعدما أدركنا هذا الخير؟ انظر إلى خوف هذا الصحابي من أن يعود إلى ما كان عليه في المرحلة التي تسمى بالجاهلية. الحقيقة فعلا كلمة الجاهلية من الكلمات التي لديها وقع في النفوس، وهي من الكلمات في الحقيقة التي ليس لها معنى واضح في نفوس كثير من الناس وعقولهم. كثيرون يظنون أن الجاهلية مصدرها من الجهل، أي أن هؤلاء وصفوا في هذه المرحلة بأنهم كانوا في جاهلية لأنهم كانوا في جهل بأمور الدين، أو أنهم كانوا يعيشون في حال من الجهل. لكن في الحقيقة الجاهلية ليست مشتقة من الجهل. هؤلاء القوم لم يكونوا على مثل هذا الحال من البعد عن العلوم والمعارف كما نتصور. يعني الجاهلية لا تعني حال من البدائية، إنما الحقيقة الجاهلية منسوبة هنا إلى الحماقة والسفه والطيش والخفة. هذا هو معنى هذه المرحلة، وهذا ما تعنيه مصطلح الجاهلية. وهذا بالفعل ما ينطقون به ويصرحون به، بل ويتفخرون به، كما في المعلقة المشهورة للشاعر المشهور الجاهلي عمرو بن كلثوم، فقال: ألا لا يجهلن أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين وما ظلمنا، ولكن سوف نبطش ظالمين. لا يجهلن أحد علينا، فنجهل. هذا هو الشاهد عندنا هنا. كانوا فعلا في هذه الجاهلية. هذا الحال الذي وصفه الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب لما ذهب للنجاشي في هجرة الحبشة، ووصف له حالهم، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. ثم ذكر باقي الحديث المشهور. إذن الجاهلية هي حالة تكون عليها أمة من الأمم، إما أنها تعرض تماما عن الهدى، أو تكون في حال قبل أن يأتيها الهدى، إما أن يكون قبل أن يأتيها الهدى من الله سبحانه وتعالى، أو أتاها الهدى فأعرضت عنه. فهذا يسمى عند أهل العلم مرحلة الجاهلية. لأجل هذا يقسم بعض أهل العلم الجاهلية إلى جاهليتين: الجاهلية الأولى هي جاهلية الكفر، والجاهلية الأخرى هي جاهلية المعاصي. كل هذه من أمور المعاصي. الحمد لله الذي هدى هذه الأمة واستنقذها من هذه الجاهلية، لكن للأسف رغم تخلي هذه الأمة عن الجاهلية، إلا أنها بقيت فيها بعض البقايا، لا زالت هناك آثار للجاهلية، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه أمثلة لبعض الصفات التي كانت مشهورة في الجاهلية، وللأسف لم يتخلى عنها كثير من المسلمين، بقيت إلى الآن. حتى يعني الإمام الطبري رحمة الله عليه لما تكلم عن تفسير قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: فإن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية، حتى يقال الجاهلية الأولى؟ فقال قيل نعم، فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية، إن كل خلق بعيد عن الهدي المستقيم، بعيد عن قال الله وقال الرسول، كل شيء فيه من أمور المعصية هو فيه قدس من ظلامات الجاهلية. وللأسف لا يزال كثير من الناس يبتعدون عن الاقتباس من نور الهدى ويذهبون بأرجلهم إلى الجاهلية. للأسف لا زال كثير من الناس في داخلهم الخير نعم، لكن أيضا لا زالت فيهم من رواسب الجاهلية. اسمع لهذا الحديث، روى الإمام مسلم عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. في أحد الروايات يقول أبو ذر متحسرا: يا رسول الله، على حال ساعتي من الكبر؟ قال: نعم، يعني على ما أنا وصلت عليه أوصف بأنني في من الجاهلية؟ قال: نعم. لما صدرت هذه الهفوة من هذا الصحابي الجليل أخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا خلق من أخلاق الجاهلية لا زالت فيك، عليك أن تتخلص منه. وبالفعل كانت الاستجابة تتخلص منه أيما تخلص، حتى صار يجلس مع غلمانه لا تدري أيهم السيد وأيهم الغلام، وصار يلبس كما يلبس الصبيان أو الغلمان عنده. فهذه هي القاعدة العظيمة، كل خلق من أخلاق البعيدة، من الأخلاق الذميمة، كل معصية هي شعبة من الجاهلية. إذا كان هناك من لم يتخلص بعد يعني من رواسب الجاهلية، للأسف هناك من يسعى إلى الجاهلية سعيا، للأسف هناك من يحن إلى الجاهلية وأمورها، هناك من يستجلب الجاهلية في حياته. سبحان الله العظيم، الحق سبحانه وتعالى خاطب أمهات المؤمنين وخاطب النسوة معهن، قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذه التي تتبرج الآن، أما سمعت لهذا الخطاب؟ أما سألنا أنفسنا أصلا ماذا كانت الجاهلية الأولى، هذا التبرج في الجاهلية الأولى؟ قال مقاتل بن حيان: والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فلا يواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك هو التبرج. يعني هو بيصف التبرج أن المرأة لا تشد الخمار حتى يظهر منها بعض الزينة، تظهر القلائد، الأمور القلائد والقرط ونحو هذا، فيظهر بعضا مما يجب أن يستر، فهذا هو تبرج الجاهلية الأولى. سبحان الله، فكيف بمن لم تستر نفسها ولا تستر شعرها ولم تستر جسدها؟ أين هي من هذا؟ يحذرنا ربنا جل وعلا من أمور الجاهلية ونحن نتقحمها اقتحاما. ومن أبغض أمور الجاهلية التي كانوا عليها العصبية التي سميت باسمهم العصبية الجاهلية، وهذا من أعظم ما جاء الإسلام بإنكاره وبهده، وجعل هناك وشائج الأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، جعل المسلم للمسلم كالبنيان الواحد، أزال الفوارق ما بين العربي والأعجمي، والناس سواء سواسية كأسنان المشط. ثم نجد بعد ذلك من يحيي هذه العصبيات ويعود إليها ويبثها بين الناس. عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، يعني كان بيحب الهزار، فضرب أحد إخوانه من الأنصار، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري فقال دعوها فإنها خبيثة، وفي رواية دعوها فإنها منتنة. نعم والله إنها منتنة، كل أمر الجاهلية منتن، فلا أدري والله كيف يستسيغ أحدنا أن يذهب إلى هذا النتن، ولا يكتفي بأن ينغمس فيه حتى ينشره بين الناس، حتى صارت العصبيات تحيا بين المسلمين. ويا للعجب، تجد أن هذه العصبيات أحيانا على أمور من التوافه. قل لي بربك، كيف يعقل أن ينقسم المسلمون بسبب مباراة لكرة القدم؟ كيف ينقسم المسلمون لأن هذا يشجع الفريق الفلاني وهذا يشجع الفريق العلاني، وتحدث الشحناء والبغضاء والتنابذ والتشاجر حتى يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الاقتتال؟ كل هذا على لعبة مباراة كرة قدم؟ أين العقول؟ ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. نعم والله إنها منتنة، كل دعوة فيها عدم انسجام وعدم تآلف بين المسلمين وفيها تشرذم وتفرق هي منتنة. دعوكم من أمور الجاهلية، دعوكم من هذا الشر الوبيل. نعم علينا أن نتخلص من رواسب الجاهلية، وعلينا أن نشد على أيدي هؤلاء الذين يحيون أمور الجاهلية، لن نعود إليها أبدا. إن الحق سبحانه وتعالى نعى على هؤلاء، ذم هؤلاء الذين يتسوهون بالألفاظ الفاحشة أو يسبون بعضهم بعضا، لأن هذا فيه فسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فوالله بئس الاسم الجاهلية بعد الإسلام وبعد نور الإيمان. أحبتي في الله، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. نعوذ بالله من الجاهلية وأمورها، ونعوذ بالله أن نكون ممن في قلوبهم شعبة من الجاهلية أو يحيون أمور الجاهلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، وأن يطهر ألسنتنا، وأن يطهر أعمالنا، وأن يوحد شملنا، وأن لا يكون وأن يجعل أمور الجاهلية آخر شيء يكون بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.